بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة لأحد أئمة السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى، مع حاشية المناهج والتناقيح تخريج أحاديث المصابيح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من الحسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال: غريب. قال: قلت: رواه الترمذي في القدر مطولا، بعضه من حديث عبد الواحد عن عطاء ابن أبي رباح عن وليد عن عبادة بن الصامت عن أبيه يرفعه بهذا اللفظ. وقال: حديث حسن صحيح غريب. ورواه أبو داود في السنة مع اختلاف في لفظه من حديث أبي حفصة، وهو حبيش الحبشي ويقال له أبو حفص. قال عبادة بن الصامت: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني.
أنتم تعلمون الضبط الوارد في القلم على النصب أو على الرفع. على النصب بمعنى إن أول ما خلق الله القلم، يعني حين خلق الله القلم قال له كذا. أو يكون على الرفع: إن أول ما خلق الله القلم. يبقى خبرية، خبر لإن. إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني حين خلق الله القلم فلا إشكال حينئذ بين القلم وبين العرش. إنما يرد الإشكال في الأولية: إن أول ما خلق الله القلم. هذا هنا يرد الإشكالية. كيف؟ هل العرش قبل القلم، القلم قبل العرش؟ لأن الحديث جاء صحيحا فأن الله عز وجل كان ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العرش قبل القلم، وأنه حتى لو حمل هذا النص على أولية القلم فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة. فأول ما خلق الله من هذا العالم المعروف المشاهد نسبة لنا القلم، وليست الأولية المطلقة، فلا تنافي بين هذا وذاك. وهذا ورد في سائر النصوص، في كثير من النصوص: الأولية، الأولية النسبية، أولية باعتبار كذا، أولية باعتبار كذا، أولية باعتبار كذا، وليست الأولية المطلقة. فحتى لو حملنا هذا النص على الأولية فإن الأولية لما يعاين ويشاهد من هذا العالم، العالم المعروف يعني المعلوم بالنسبة لنا، العالم المعلوم بالنسبة لنا، هذا أول ما خلق الله القلم. أما العرش أما أن هذا النص يدل على أسبقيته على العرش فليس النص دالا على ذلك، فالعرش قبل القلم. نعم. المعلوم هو مقال المقادير، مش المشاهد يعني نقصد بمفرداته. العالم المعلوم بالنسبة لنا السماوات والأرض، والمعلوم لنا بالنسبة لوح والقلم معلوم. نعم. نعم، معلوم بالنسبة لنا هنا. العرش فوق هذا الخلق المعلوم، العرش فوقه. نعم، فوق السماوات. لا، هذا غلط، ليس النبي أول خلق الله. نعم نعم، هذا كله من الغلو في رسول الله. نعم. أيضا فيما أخبر عنا به، أما مطلقا فلا يزال رب عز وجل يخلق ويفعل، وخلق الله عز وجل لا يتناهى، وهذا يحتاج إلى نص. هذا يحتاج إلى نص. نعم. لا يحتاج إلى نص، هذا غيب يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. لو جاء النص فإن هذا أول المخلوقات مطلقا نقول به، نقول به، لأنه لا يزال رب يخلق. لكن فيما نعلم في العالم الذي نعلمه فنعم، أما مطلقا فنحتاج إلى نص إن جاء النص، وإلا فلا تجزم. نعم.
قال: سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قلت: رواه أبو داود في السنة والترمذي والنسائي كلاهما في التفسير والحاكم في المستدرك وفي كتاب الإيمان كلهم من حديث مسلم بن يسار أن عمر سئل عن هذه الآية إلى آخر الحديث، فقال الحاكم: على شرط الشيخين، واعترضه الذهبي فقال: فيه إرسال. وقال الترمذي: حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. قال الترمذي: قال المنذري، وذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا، وقال أبو القاسم حمزة بن محمد: لم يسمع مسلم بن يسار هذا من عمر. رواه نعيم ابن ربيعة عن عمر. وقال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم ابن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم ابن ربيعة، وهذا أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهول، قيل إنه مدني وليس بمسلم بن يسار البصري. قال: وجملة القول في هذا الحديث أن إسناده ليس بالقائم، لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بالعلم بحمل العلم، ولكن غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، انتهى ما نقله المنذري عن ابن عبد البر وغيره.
نعم، وهذا قول من يصحح بشواهده، يعني بأن شواهده تشهد له وكذا بالصحة، ومن ضعف، ولكن بالمجموع قد يحصل تحسين هذا الحديث، وليس في هذا مشكلة، إنما المشكلة في تفسير الآية بهذه الأحاديث، تفسير الآية بهذه الأحاديث. قد ألمح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي كل هؤلاء بأن الآية ليست تتوافق مع هذه الأحاديث، فالميثاق الذي أخذ من ظهر آدم وكذا هذا تشهد له هذه الأحاديث مجموعة الرقية عند من صححها. أما الآية فهي في ظهور بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، فهذه الآية شيء وهذه الأحاديث شيء آخر، فهذا نوع وهذا نوع. قد أنكر الشيخ الألباني مثل هذا على ابن كثير وابن القيم وهؤلاء، ورأى الشيخ أن هذه النصوص تفسر هذه الايه الآية، وقال بالميثاق الذي يكون في الآية على حسب هذه النصوص. والصحيح ما عليه الحافظ ابن كثير وابن تيمية أيضا من قبل وابن أبي العز الحنفي وكل هؤلاء من أن هذه الآية إنما تفسيرها على ما هو ظاهر سياق هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وأن هذا الذي حصل إنما هو كان بلسان الحال، وأن ذلك في الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. أما ما أخذ من آدم لما خلق الله آدم ثم مسح الله بيمينه فاستخرج من ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج من ذريته فقال خلقت هؤلاء الناس وبعمل أهل النار يدخلون، وليس في الاستنطاق. نعم، إنما ما جرى في هذه الآية فإنما هو ما فطر الله عز وجل عليه الناس من الفطرة التي قال الله عز وجل، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. نعم.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم.
هذا كلام الحافظ الكثير كده عقب الأحاديث هذه. نعم.
ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال بيده فنبثهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال قلت رواه الترمذي في القدر والنسائي في التفسير من حديث ابن عمرو، وقال الترمذي حسن صحيح. قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقى نتقيها.
أشكال هذا الحديث إن صح، معنا فيه كلاما كثيرا أيضا في من جهة ثبوته، إن صح أشكل إذ أن النبي خرج قال وفي يده كتابان، فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجبن على آخرهم فيزاد فيه ولا ينقص أبدا. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار. الظاهر أن النبي خرج بكتابين، كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. فهل هذا فعلا يقال بظاهر هذا الحديث؟ إن صح أم ماذا؟ لا شك أن المقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه كتاب حسي موجود، هذا كتاب في أسماء أهل الجنة إلى آخر الزمان وأسماء أهل النار إلى آخر الزمان، ليس هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صور ذلك مثل ما تقول مثلا هذا القلم هنا وهذا الدفتر هنا، هذا القلم فعلته وهكذا، فهذا من باب التمثيل والتقريب، لا من باب لا أن هذا حصل حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ويحمل كتابين، كتاب فيه أسماء أهل الجنة إلى آخر الزمان وكتاب فيه أسماء أهل النار إلى آخر الزمان، فإن هذا لم يحصل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن هذا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينيه وإلى أذنيه، إشارة إلى تأكيد الصفة لا إلى التكييف. هنا أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد ما حصل هذا، وأن هذا حاصل وموجود، وأن هناك كتابين لأهل الجنة ولأهل النار، هذا حاصل موجود كذا كذا كذا، كما لو أنكم تشاهدونه بأعينكم وأبصاركم. نعم.
قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله.
نعم، فدل هذا على أن التداوي داخل في القدر وليس معارضا به القدر، وليس يعارض القدر، إنما هو من القدر، فإذا قدر الله شفاء قدر الدواء له وهيأك له ودلك عليه. نعم.
قال قلت رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الطب من حديث أبي خزامة عن أبيه، وقال الترمذي حسن صحيح، وقد اختلف فيه فروي هكذا، وروي عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال الترمذي والأول وصح. قال ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا، ورواه ابن ماجه عن ابن أبي خزامة عن أبيه، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الإيمان وصححه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه، فقال أفبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. قال غريب.
قال قلت رواه الترمذي في القدر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال لا نعرفه إلا من طريق صالح المري، وصالح له غرائب تفرد بها انتهى. وصالح قال أبو داود لا يكتب حديثه. قال الذهبي ضعفوه ولم يخرج له سوى الترمذي من أصحاب الكتب الستة فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال قلت رواه أبو داود في السنة والترمذي في التفسير كلاهما من حديث أبي موسى، وقال الترمذي حسن صحيح. والسهل هو الذي فيه رفق ولين، والحزن الذي فيه عنف وغلظ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله. قال قلت رواه الترمذي في الإيمان عن الحسن بن
نعم جف القلم على علم الله، جف القلم بما علم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي جفت الأقلام وطويت الصحف في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه على حسب ما قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ، إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم.
قال قلت رواه الترمذي في الإيمان
يعني فيما العمل يصور فيما يستقبل أم فيما جفت به الأقلام؟ قال فيما جفت به الأقلام. قال ففيما العمل؟ قال أعماله فكل ميسر. نعم.
قال قلت رواه الترمذي في الإيمان عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول إن الله خلق خلقه وساقه. قال فائدة مهمة ذكر المزي والذهبي الحسن بن عرفة ووثقاه، وقال أخرج له الترمذي وابن ماجه، وذكر ابن عياش هذا وقال روى له أصحاب السنن، وذكر يحيى ابن أبي عمرو السيباني ووثقاه، وقال أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، واقتصر على ذلك ولم يذكر له علامة الترمذي بل أسقطاها. وكان من حقهما أن ينبه على أن الترمذي أخرج له، وكذلك فعل في عبد الله ابن فيروز الديلمي رضي الله عنه ووثقاه، وقال أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يذكر الترمذي، وهو في الترمذي كما ذكرت لك. ولم أرى المزي ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسند عبد الله بن عمرو من رواية عبد الله بن الديلمي، وقد رجعت نسخا أصولا من الترمذي فرأيت الحديث ثابتا في جميعها من غير اختلاف. قال تنبيه يحيى ابن أبي عمرو السيباني بالسين المهملة المفتوحة وسكون الياء المثنى من تحت ثم باء موحدة مفتوحة وبعد الألف نون، هذه النسبة إلى سيبان وهو بطن من حمير، وقد خرج هذا الحديث مطولا الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان، وقال هو على شرط الشيخين، رواه من طريق الأوزعي. قال حدثنا ربيعة بن يزيد ويحيى ابن أبي عمرو السيباني قال حدثنا عبد الله بن فيروز قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له في الطائف يقال له الوهط، وهو محاصر فتى من قريش، وذلك الفتى يزن بالشرب. فقلت لعبد الله خصال تبلغني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته 40 صباحا. فاختلج الفتى يده من يد عبد الله ثم ولى، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وأنه من خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ببيت المقدس خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، فقال اللهم إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة. قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليها من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك جف القلم على علم الله. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان سأل ربه 3 فأعطاه 2، ونحن نرجو أن يكون أعطاه 3، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، ونحن نرجو أن يكون أعطاه إياها. وقال حديث صحيح وقد تداولته الأئمة وقد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعلم له علة، والله أعلم. ورضغة الخبال بالدال المهملة وبالغين المعجمة، وقد فسره في حديث آخر أنها عصارة أهل النار. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمن بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال قلت: رواه الترمذي
فيها بمن دون الصحابة، فالحي لا تؤمن عليه فتنة، ولهذا الإنسان يكون وجلا خائفا ساعيا حثيثا في تكثير شواهد الحق وإرادها على قلبه ومعرفة الحق بأدلته. نعم.
قال قلت: رواه الترمذي في هذا الباب من حديث أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع، عن أنس قال: ورواه بعضهم عن أبي سفيان عن جابر، وحديث أبي سفيان عن أنس إن أصح. انتهى كلام الترمذي، ورجاله رجال مسلم في الصحيح.
قال قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنبي صلى الله عليه وسلم: أسمعك تكثر من ذلك يا رسول الله. قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالعبد لا يدري، سبحان الله، قد يكون عاملا اليوم بالطاعة وكذا، ثم غدا قد ينقلب وينتكس. فلهذا ينبغي على الإنسان يكون حريصا على تعاهد قلبه بإرادة الحق عليه وتعدد أدلته، حتى يتشرب القلب هذا الحق، ثم يكون مع ذلك أيضا حاجزا عن نفسه كل شبهة، لأن الشبهة خطافة. وحتى لو كنت من الحق وسمحت لنفسك أن تسمع الشبهات وأن تلقي السمع لها، فقد يتأثر قلبك. هذا ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يسمع من أهل البدع لا الآية ولا الحديث، وهذا أيوب رحمه الله تعالى لم يسمع من الرجل الكلمة، قال: ولا نصف كلمة، فما بالك بنا، فما بالك بنا. فالإنسان ينبغي أن يسد أذنيه وألا يسمع شبهة، اللهم إلا لعالم يريد تفنيدها أو يريد الرد عليها. ولهذا لا يتلقى عن أهل البدع ولا يقرأ في كتبهم، فإن الإنسان لا يأمن على قلبه ولا يأمن على نفسه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. قال قلت: رواه ابن ماجه في هذا الباب من حديث غنيم بن قيس عن أبي موسى، وليس فيه ظهرا لبطن، ورواه في شرح السنة بتمامه، وسند ابن ماجه جيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. قلت: رواه الترمذي هنا ورجاله رجال الصحيحين، ورواه ابن ماجه في السنة كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية. قال غريب:
لا يصح في تعيين الفرق شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في الخوارج. نعم.
قال قلت: رواه الترمذي هنا وابن ماجه في السنة، وقال الترمذي حسن غريب. انتهى. وفي سندهما علي بن نزار عن أبيه نزار قال الذهبي: هما ضعيفان. قال ابن عدي: هذا الحديث أنكروه على علي وعلى والده. وقال ابن حبان: يأتي نزار عن عكرمة بأحاديث حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. قال قلت: رواه أبو داود في السنة، والترمذي وفي القدر، وابن ماجه في الفتن من حديث ابن عمرو، وحسنه الترمذي. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال قلت: رواه أبو داود في السنة من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنثري: وهو منقطع، وأبو حازم بالحاء المهملة، واسمه سلمة ابن دينار، لم يسمع من ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس منها شيء يثبت. انتهى كلام المنذري. وقد رواه الحاكم في أوائل كتاب الإيمان، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه. انتهى. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال قلت: رواه أبو داود في السنة، وسكت هو والمنذري عليه، ورواه الحاكم وجعله شاهدا لصحة الحديث الذي قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم لعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي. قال قلت رواه الحاكم في المستدرك في الإيمان من حديث عائشة رضي الله عنها وقال حديث صحيح الإسناد ولا أعرف له إلا ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموال وعبد الرحمن هذا رواه عن عويد الله بن موهب عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وأقره الذهبي على ما قال وفي ذلك نظر لأن عبيد الله بن وهب لم ابن موهب لم يخرج له الشيخان. وقال أحمد أحاديثه مناكير. قوله صلى الله عليه وسلم وكل نبي مجاب من رواه بالميم أو بالياء مع الرفع فيهما فهو خبر وكل مبتدأ والجملة معترضة والواو واو الحال. ومن رواه مجاب بالميم مع الجر فهو صفة لنبي وكل هذا معطوف على الجلاد
وكل
على
نبي مجاب كذا وكذا في وكل نبي مجاب بعد مبتدا وخبر وكل نبي مجاب كذا فهذه صفة للنبي. نعم.
وكل على هذا معطوف على الجلالة تقديره ولعنهم كل نبي مجاب. قوله صلى الله عليه وسلم المستحل لحرم الله هو بضم الحاء وفتح الراء وزعم بعضهم أنه بفتحهما وما قدمنا أعم إلا أن تكون الرواية كما قال ولم يثبت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. قال قلت رواه الترمذي في القدر من حديث مطر ابن عكامس وقال حسن غريب لا نعرف لمطر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال ابن عبد البر ولم يروه عنه غير أبي إسحاق السبيعي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى ابن معين مطر ابن عكامس لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمه روى عنه غير هذا الحديث. وقد رواه الحاكم من طريق أبي إسحاق عنه به وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. قال قلت يا رسول الله ذرار المؤمنين قال من آبائهم
أي إن الله إذا قدر موت فلان موت رجل في أرض كذا هيأ له سببا وجعل له إليها حاجة كالذي قدر الله أن يموت في السعودية يبقى يقدر له سفرا إليها وكذا حج بحج أو عمرة أو عمل في أمريكا في أي مكان فإن الله عز وجل يجعل له إليها حاجة كما قال سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يأتي واحد من أقصى من مطروح من أسوان من هنا من هناك ليكون موته بأرض ما يتخيل أن يموت فيها جعل الله له إليها حاجة ثم يموت في هذه الأرض وقد يموت بحرا وقد يموت جوا يعني لا يموت على قطعة على من من على وجه الأرض وإنما يموت جوا يموت في الجو في الطائرة فسبحان الله. نعم.
قال قلت يا رسول الله ذرار المؤمنين قال من آبائهم. قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال قلت رواه أبو داود في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها وبقية الحديث يا رسول الله فذرار المشركين قال من آبائهم. قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وسكت عليه أبو داود ولم يعترضه المنذري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار. قال قلت رواه أبو داود في السنة من حديث ابن مسعود وسكت هو والمنذري عليه. الموؤودة هي المدفونة في القبر وهي حية كانت العرب تفعل ببناتها ذلك خشية الفقر والعار.
نعم هذا من الحديث المشكلة أيضا الوائدة والموؤودة في النار. طيب الوائدة لأنها وائدت تبوى الموؤودة كيف تكون موؤودة في النار وهي موؤودة لا دخل لا في ذلك ولا ذنب لها بل إن الله قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم يعني من باب انها تبع لأبيها. طيب ثم تدخل النار كيف تدخل النار هو اطفال المشركين تبع لأبيهم بمعنى انهم ايه
من علم الاسم بس
يعني بعد الامتحان. طب وهذا في عموم كل موؤودة؟ تكون موؤودة معينة. طب الموؤودة من باب الوعيد، أي وعيد يحصل موؤودة؟ والله يقول بأي ذنب قتلت. يعني هذه الوائدة، أما الموؤودة نعم أن هذا إيه؟ يعني على حذف أم الموؤودة، يعني تكون يعني أم الموؤودة الوائدة وأم الموؤودة في النار. نعم الموؤودة
الوائدة والموؤودة
في النار. نعم هات كلام كده. نعم هذا كلام طيب، هذا كلام عظيم أبدي، كلام ويجوز إيه؟ ويجوز يعني الشيخون يحملوا على موؤودة معينة، موؤودة معينة وممكن تكون بالغة وأنها تكون بالغة، فيبقى هنا آل للعهد وليست للجنس. وهنا الطبيب يقول والموؤودة له لها في النار، ويبقى الوائدة بمعنى القابلة، الوائدة اللي هي القابلة التي تقوم بتوليد المرأة، والموؤودة لها في النار على اعتبار أنها كانت تفعل ذلك. المهم أن كل هذه الأقوال تعود إلى ماذا؟ لأن المحكم عندنا ما هو؟ كما قال سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فما عندها ذنب. الله عز وجل يقول ما عندها ذنب حتى تعاقب على هذا وتحاسب على هذا وكذا. فهذه الموؤودة، هذه الموؤودة لا ذنب لها حتى تدخل النار. وعليه فإما أن تكون أل هنا المعهودة يعني معينة وتكون قد بلغت، أو تكون هنا الموؤودة على تقدير يعني موؤودة لها، أما أنها هي بنفسها تدخل النار فهذا لا يكون، إلا إذا قلنا بأن أطفال المشركين يتبعون آباءهم وتكون ممن امتحنت ودخلت النار، وتكون هذه أيضا معهودة وليست مطلقة في كل موؤودة، بل ممن كتب الله عز وجل عليها من هذا الصنف أنها تدخل النار بعد الامتحان. وهذا يعني أضعف الأجوبة، وهذا أضعف الأجوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار، والموؤودة في النار، فهذا خبر إنما يراد منه لا عدم الامتحان مثلا أو أن تدخل النار بعد الامتحان، وإنما يريد النبي أن يقرر شيئا فيه، يقرر شيئا عاما. هذا الشيء العام هو أنه إما تكون موؤودة لها، الموؤودة لها في النار اعتبرنا هي التي قامت بذلك، أو تكون موؤودة معينة جاء فيها ذلك. نعم. أم الطفلة يكون على تقدير صنعاء، لما يقول أم الطفلة يكون على تقدير يعني والمؤودة لها. أيوة، وقيل الحديث المتشابه فالمتشابه يرد إلى المحكم، وقيل الحديث المتشابه فالمتشابه يرد إلى المحكم. نعم، وكلها أجوبة، المهم يعني أجوبة قريبة، المهم أنها تسلك مسألة إيه، أن الموؤودة لا تكون في النار لأنه ليس لها ذنب، لأنه من تمام الإشكال الوائدة، فالوائدة هي من وأدت، تبو الموؤودة، فإذا حملنا الوائدة على القابلة والموؤودة على من وئد لها فلا إشكال، فلا إشكال. أو تكون موؤودة معهودة فأيضا حينئذ لا إشكال. نعم. في الدنيا وبلا إشكالية، وفي الآخرة كذلك على قول من رجح هذا كما مر معنا البحث، أنه يكون تبع للآباء، بمعنى أنه يمتحن، بخلاف أطفال المسلمين فإنهم في الجنة، إنما هؤلاء يمتحنون فيكونون من الممتحنين الممتحنين. نعم، وعلى قول من يقولهم في الجنة فلا يحتاج هذا إلى امتحان، ويحمل هذا فقط على أحكام الدنيا. نعم، قال إيه؟
فقال وأثار هذا الباب معارضة لحديث الوائدة والمؤودة في النار وما كان مثله، وإذا تعارضت الأثار وجد سكوت الحكم بها، ورجعنا إلى أن الأصل أنه لا يعذب أحد إلا بذنب، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله ألم يأتكم رسل منكم، وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى، على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولكن جل من جسمنا بالغفور الرحيم الرؤوف الحكيم، أن تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعلهم.
كلام جيد، كلام ابن عبار جيد جدا. لو لم يرد حديث الامتحان، المشكل حديث الامتحان هذا، ولا ولهذا من العلماء مثلا، يعني من مقالة بعض العلماء أنه يقول في حديث الامتحان، يعني يقول هذا الحديث فيه جمل تردها أحاديث، فيصحح بعضا منها من الممتحنين ويرد بعضا إيه بعضا منها، فهو حديث الامتحان. فنقول حديث الامتحان عندما نصححه سوف يقول إن الدخول هنا سيكون بعد الامتحان، وإذا دخل بعد الامتحان فلا يكون ظلما، لأنه يبعث إليه رسول، إذا ما عذب إلا بعد بعثة رسول، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا قد جاء رسول، لكن هناك من أتاه رسول في الدنيا، وهناك من أتاه رسول في الإيه في الأخير. نعم. نعم، عن هذه الوائدة. نعم. المهم كل يحاول الجمع بين هذا وبين وإذا الموؤودة سلت بأي ذنب قتلت وأنه لا ذنب له، وهذا يدل على القاعدة العظيمة، هي أن الإنسان إذا ورد له النص المتشابه وجب رده إلى المحكم، لأن دلالة المحكم دلالة قطعية، فإذا ما استطاع أن يرد سكت توقف حتى يسأل، لكن لا يعارض المحكم بالمتشابه، إنما يرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم، ولا يعارض المحكم بالمتشابه كله من عند ربنا، وكتابه الله عز وجل لا تناقض والشريعة لا تتناقض. نعم نعم. اما ما نقول القابله، القابله قابله اللي هي بتولد يعني. من كلام ابن كثير على الميثاق؟ اي نعم. كل حديث في باب القدر دي حديث مشكله يعني في باب القدر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وما يز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم فهناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود ابن سريع. وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك، قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذرياتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: وجعلكم خلفاء الأرض، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقال حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كما قال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك. وكذلك قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كما في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. قال: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب: إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد.
نعم، لأن لو كان حجة لكان كل أحد يذكر، لو كان هذا بلسان حال وقامت الحجة بهذا، إذن لابد أن يذكره كل أحد حتى تستقيم إقامة الحجة عليهم به. وإنما الحجة تقوم على الناس بميثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
ولهذا قال: أي يقولوا، أي لئلا يقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا، أي عن التوحيد، غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا الآية.